السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله أيها الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، وأعتذر عن تغيبي في المرة الماضية دون سابق علم، فقد كنت حاضرا هنا لكن حصل ظرف منعني من الحضور، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. وحديثنا موصول حول سورة الحشر، وقد وقفنا حول هذه الآيات الثلاث التي ذكرها الله تبارك وتعالى وفصل فيها كما يقول جمهور أهل العلم لمن يكون الفيء. فالفيء يكون للفقراء المهاجرين، ويكون للذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار، ويكون كذلك للذين جاءوا من بعدهم. أو أن كل آية مستقلة بذاتها جملة مستأنفة تخبر عن حال هذه الطوائف الثلاث، وما هي صفاتهم التي تميزهم وتجعل لهم الكرامة عند الله جل وعلا. سبق الحديث حول قوله تعالى للفقراء المهاجرين، وحول قوله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ما معنى لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا؟ من يجيب؟
لا يجدون في صدورهم حاجة لإخوانهم،
يعني ما معنى هذه الحاجة؟ طيب في بالنسبه لايه يعني مما اوتوا يعني ايه؟ يعني لا يجدون في صدورهم حاجة يعني غيظا ولا ضيقا مما اعطيه الفقراء من المهاجرين دون الانصار. لان احنا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قسم الفيء اللي أخذ من بني النضير، وقلنا الفيء ده عبارة عن إيه؟ هو ما أخذه المسلمون من غير قتال، من غير حرب ولا قتال، لأن ربنا قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فهذا الفيء أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام كل المين لفقراء المهاجرين، لأنه كان في المدة دي ما زال المهاجرون مقيمين في بيوت الأنصار، وأنت عارف أنهم أول ما جاءوا استقبلوهم استقبالا رائعا جدا، وقاسموهم في بيوتهم وفي أموالهم بل وفي أزواجهم، يعني بمعنى أن له زوجتين خير الرجل من المهاجرين أطلق لك إحداهما وتتزوجها أنت. أعلى ما يكون من معاني الأخوة والإيثار والبذل
مفيش يعني مفيش في الدنيا شيء أو حادث جماعي حصل بهذه الروعة. فلا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم غلا مما أوتي المهاجرون دون الأنصار. قالوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي إيه؟ هي الحاجة والشدة. طيب الإيثار هو إيه؟ أن يقدم أخاه على نفسه، بس كمان خصصها شوية في شيء هو في حاجة إليه. أن يفضل أو يقدم أخاه على نفسه في شيء هو في حاجة إليه، هذا هو الإيثار. طيب حد يفتكر لنا موقف كده ولا موقفين من موقف الإيثار اللي ذكرناهم المرة اللي فاتت وطولنا بيهم؟ توضح أن أنتم بتنسوا بسرعة جدا، تأكلون فولا كثيرا فيذهب بما كان في التفسير والفقه وغيره. أيوة، كان معهم من عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة ولعن الله أبا جهل. طيب في موقف ثاني من موقف الإيثار، أيوة اللي حصل
قال من الضيف ضيف رسول الله استأخذه أحد الصحابة في بيته وقال إذا وجدت عندي الصبية وتعالي الصبية من الصوارع الطبيب ونور الضيف ما نأخذ معه.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب ولما غدا على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟
قال لقد عجب الله من ضحكه وضحكه من ذلك.
الله أكبر، أو لقد ضحك الله، عجب أو ضحك، وكلاهما صفتان لرب العزة تليقان بجلاله عز وجل. والعجب بمعنى العجب ولا عجب، تمام؟ والضحك بمعنى الضحك، بمعناه الذي نفهمه نحن، لكن صفة إيه؟ كيفية إيه؟ يبقى ليه؟ القاعدة القرآنية بتقول إيه؟ ليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. جزاك الله خيرا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو قد يكون معنى من معاني البخل، لكن ها قلنا انه بعض اهل العلم فرق بين الشح والبخل، فقال ان البخل هو ان تمسك ما في يدك، ان تمنعه عن الناس، اللي هو البخل يعني في جانب التطوع، ما انتش كريم، الحاجه بتطلع منك بصعوبه. لكن الشح هو ان تاكل مال غيرك او ان تمنع زكاه مالك. يبقى الشح بياتي في الامور المفترضه عليك، والبخل يأتي في الجوانب التي إيه؟ أنت مخير فيها. هذا يعني قول لبعض أهل العلم، وإلا فالبعض عبر عن البخل بالشح وعن الشح بالبخل، وكلاهما شر. قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قال برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف، قراه يعني أكرمه، وأعطى في النائبة يعني في وقت الشدة. قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية العظيمة تبين لك أن الصف الإسلامي صف واحد مهما تطاولت عليه الأزمان والقرون، وأنه على تعاقب أجياله واختلاف أنسابه وأجناسه وألوانه واختلاف الأزمان والقرون عليه هو جيل واحد، صف واحد، يستقون من نبع واحد، روحهم واحدة، روحهم جميعا واحدة، سلفهم يفعلون الخير ويصنعون الخير من أجل خلفهم، وخلفهم يدعون بالمغفرة والرحمة لسلفهم، ولا يكون هذا إلا في الإسلام الذي هو حبل متين يتصل به كل من دخل فيه إلى يوم القيامة. أما كل فكر آخر يقوم على الشيوعية أو الرأسمالية أو غيرها من هذه الخطايا الفكرية البشرية التي ما هي إلا قمامات عقول البشر، لا يمكن أبدا أن تحقق هذه الروح، بل هي قائمة على الحقد والغل والعنصرية واستئثار البعض بحقوق الحق بحقوق البعض الآخر، وتقسيم الناس إلى طبقات، طبقات عليا وطبقات وسطى وطبقات سفلى، والكل يريد أن يسيطر، والطبقات السفلى حاقدة ناقمة تريد أن تنتظر أي فرصة لتنقض على من فوقها، والطبقات الوسطى تداهن وتنافق في الطبقة العليا لتريد أن تنحيها، والطبقة العليا تريد أن تسحق الكل لتعيش هي وحدها. هذا هو الأليق بهذا الفكر أو بهذه الأفكار المدنسة المنجسة التي هي من صنع البشر. أما النصوص المقدسة التي هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهي تدعو إلى الاجتماع والاتحاد والاتصال الدائم المستمر، ليكون المسلمون كلهم وحدة واحدة في بوتقة واحدة، شملهم واحد، لأن ربهم واحد ونبيهم هو واحد محمد صلى الله عليه وسلم، ودينهم واحد وعقيدتهم واحدة، فيجب أن يكون صفهم واحدا. إذا اجتمع المسلمون بهذه الروح، وعلشان كده هتلاقي أن ربنا عز وجل ذكر هذه الآيات الثلاث والذين جاءوا من بعدهم الآية الأخيرة عشان يبينوا أن هكذا يجب أن يكون المسلمون صفا واحدا لا يتفرق. وذكر بعدها عز وجل شيئا من أوصاف اليهود، ومن أوصافهم تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟ شتى. وكأن المراد من السياق كله يا أيها المسلمون إنما اخترنا لكم هذا الدين وأكرمناكم به لتكون قلوبكم، وإن اختلفت أزمانكم واختلفت القرون عليكم، لتكون كل قلوبكم قلبا واحدا على قلب رجل واحد. إذا كنتم هكذا استطعتم أن تهزموا أعداءكم من اليهود والمنافقين والصليبيين وغيرهم وغيرهم من الكافرين، لأنهم وإن تظاهروا بالاجتماع أمامك فإن قلوبهم إيه؟ شتى كما سنرى. والذين جاءوا من بعدهم، قال ابن أبي ليلى رحمه الله الناس ثلاثة منازل: المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم. فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل. اوعى تطلع من ايه؟ من الثلاثة دول. طبعا انت ما كنتش من المهاجرين، ايوه انت من الفقراء ماشي بس مش مهاجرين، ولم تكن مع الأنصار، يبقى حلك الوحيد أن تكون مع من؟ الذين جاءوا من بعدهم اللي هم بيدعوا بيقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال بعضهم كن شمسا فإن لم تستطع فكن قمرا، فإن لم تستطع فكن كوكبا مضيئا، فإن لم تستطع فكن كوكبا صغيرا ومن جهة النور لا تنقطع. كن كوكبا صغيرا في هذا الصف النوراني الإيماني، لكن حذاري أن تنقطع عنه. مين بقى اللي ينقطع عنه؟ هؤلاء المجرمون السفلة الأوغاد الذين يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من الرافضة أو المنافقين، وسواء كان المنافقين دول سياسيين، إعلاميين، كتاب، مفكرين، شعراء، أي جنس من هذه الأجناس المنكرة التي تتطاول على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، بل على محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، حتى خرج حقيرهم، أسأل الله أن يفض فاه ويقطع لسانه، ليكتب مقالته القذرة أن محمدا الذي في القرآن غير محمد الذي في السنة. هذا المجرم الخبيث عدو الله وعدو الشريعة، هذا الذي تفتح لمثله القنوات ويقدم ويعظم عند القوم، فقبح القوم وقبح ناطقهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ما كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيانا لكتابه وتفصيلا لمجمل كتابه وتفسيرا لما أبهم في كتابه، في كتاب ربنا جل وعلا. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، ومحمد رسول الله الذي في القرآن هو محمد رسول الله صاحب السنة، كأن هذا الكذاب المجرم يريد أن يقول أن السنة كذب، لا سنة أصلا. وهذا شأن القرآنيين المجرمين، لكن البعض يكن يعني يهونها شوية ويقول ما جاءنا في كتاب الله أخذناه وما جاءنا في غيره تركناه، المجرم ده بقى يعني إيه ينسف الأمر كله. وغيره هذا البحيري أسأل الله أن يقذف به في 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 بحر من هلاك، هو وأمثاله وأشياعه، ومن يعني، وأسأل الله أن يهدي من فتن به وأن يرد الناس وعقول الناس إليه ردا جميلا. هؤلاء المجرمون الذين يكذبون الأحاديث الصحيحة، يكذبون الإمام البخاري رحمه الله وينسبون إليه هذه الضلالات العفنة. ولا أدري على حد قولي الشيخ الحويني حفظه الله، وكنت في لقاء معه منذ أسابيع قليلة، يقول شيء عجيب، أنا نفسي أعرف البخاري عمل لهم إيه. هذا يدل على روعته رحمه الله أن جعله الله عز وجل غصة في حلوق أعداء الدين، يبقى هذا إلى يوم القيامة كل يكلم البخاري مش عاجب البخاري أرفع من البخاري. ليه؟ هو يكيدهم، هو نفس الشيخ كان بيقول كده، كيدهم، غيظهم، مطلع عينيهم، هكذا، هذه حقيقة. فيعني هؤلاء ليسوا من هذه الطوائف الثلاثة اللي احنا ذكرناها. ما هو إن لم تستطع أن تكون شمسا ولا قمرا كن كوكبا، ما فيش كوكب، كن كوكبا صغيرا. هؤلاء ارتضوا أن يكونوا كوكبا لكن من نوع آخر، كوكب الشرق وما إلى ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عن آل بيت النبي جميعا أنه جاءه رجل فقال له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في عثمان، عثمان بن عفان. طبعا بعد الفتنة بقى أحداث كثيرة وكثر المتقولون على الصحابة، حد يشرب من باب الإثارة. إنما هو إثار مركبية لا أعطيكم. قال ما تقول في عثمان؟ فقال له يا أخي، شوف بقى سام القصة كلها ودخل من أنهي باب. هتلاقي بعض الناس في زماننا ده يقول لك أيوة بس أنت إيه رأيك في اللي عمله معاوية؟ معاوية ده كان شغال مع أبوك رحمه الله في معاوية كده هو، يعني أنت مش شايف إن اللي عمله معاوية يعني كانت حاجة غريبة؟ لا أنا ما بشوفش الحمد لله. يعني أنت مين؟ هو بقى ده اللي زي ده يتسأل بقى، طب معاوية عرفنا هو مين؟ رضي الله عنه وأرضاه، كاتب وحي رسول الله. أنت بقى مين؟ فبيقول يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية، هو أنت من دول؟ قال لا. قال فوالله لئن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. أكيد أنت من دول. شوف دخله إزاي. قال لا. قال فوالله. وشوف القسم. خد بالك من القسم ده هو. لأنه لو طلعت برا دول والله أنت برا خالص. فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام. وهي قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لو أنت مش من أهل دي يبقى بره. عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له مش أنت يا أنت اللي تتكلم عن عثمان رضي الله عنه هذا المبارك الشهم العجيب في إيثاره وبذله ونفقته. ويكفيه ما قال فيه رسول الله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ويكفيه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام تفطر عندنا وكان صائما وقتلوه وهو صائم وسقط من دمه على المصحف وهو يتلو قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله رضي الله عنه وأرضاه. فمين اللي يجي بعد كده يتكلم في عثمان أو في أي أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني رأيت إخواننا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل بقى لو أنت تكون واحد من الرسول اتمنى يشوفه. هل ممكن كده؟ أحيانا الواحد بيسأل نفسه أسئلة ومالهاش جواب لأن احنا نسأل الله السلامة. فبيقول عليه الصلاة والسلام وددت أني رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ فقال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. قال عز وجل يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو الحب. أيوة لا ما بهذا لا اللي سكت عينك فيها بقى فاخدها بدل ما يحصل لي حاجة. وانا قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يدعون لهم بالمغفرة وهو أكرم ما تدعو به لأخيك أن تقول غفر الله له. فإنه إذا غفر له محى ذنوبه وسترها ووقاه شرها وأدخله الجنة. نسأل الله أن نكون كذلك. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ذكرت لكم في المرة الماضية أيضا قصة الرجل الأنصاري اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. من اللي راح وقعد معاه كان ثلاثة أيام؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال ولا تجعل. فهذا الرجل الأميز ما كان فيه إيه؟ الشيء الوحيد اللي كان مميز فيه يبيت وليس في قلبه غل لأحد أو غش لأحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو ده الصوام القوام اللي يقول هذه التي لا تطاق. طب احنا نقول إيه؟ ما نقولش حاجة. ربنا يسترنا بستره الجميل. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما كنش كاره حد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الصالحين ولا في قلبي غل لأحد منهم أبدا. وإذا كرهت أحدا أو أبغضت أحدا لا أبغضه إلا لله، لأن هذا أوثق عرى الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال العوام بن حوشب: أدركت صدر هذه الأمة يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤلف أو تألف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسر الناس عليه. ما تقعدوش كل ما تتكلموا في مواقع بين الصحابة والفتنة ومقتلوا عثمان ومقتلوا علي وموقعة الجمل وموقعة الصفين ومين من الصحابة اللي كان صح ومين اللي كان، ما تسويش الناس، لأن بعض الناس لا يجوز له أو لا يجوز لك أن تذكر أمامه هذه الفتن أصلا. يعني الكلام في هذه الوقائع ما يبقاش قدام كل الناس. هتقول لي ده ما انتوا كده بتضللوا الناس. لا، مش بنضللهم، ده احنا بنخاف عليهم، لانه سبحان الله بعض عقول بعض الناس لا تقبل مثل هذا. يقول لك طب يا عم دول صحابه النبي، صحابه النبي بيتخانقوا مع بعض، طب صحابه النبي بيموتوا بعض، هو ده اللي هيطلع من القصه. مش هيفهم بقى هو انه اصل المساله كانت اجتهاديه، والاجتهاد المصيب فيه له اجران والمخطئ فيه له، مش يعني صعب عليه المسائل دي. وبالتالي فقد يكون من الحكمة أن تكتم هذه الأخبار عن بعض الناس أو عن كثير من الناس أحيانا. إذا كان في ناس دلوقتي لما فيك تتكلم في واقعنا وزماننا ده أحيانا والعياذ بالله بتسمع أسئلة سخيفة، يقول لك هو ربنا فين؟ هو ربنا مش شايف اللي استغفر الله يعني ده كلامه. فتقول له طب أنت عملت عين ربنا عشان ينصرك ولا ييسر لك؟ انت عضو من اعضاء الامه، وممكن يكون بيقول الكلمه دي وحاطط بؤس يعني سيجاره من الصغيره او سيجار من الكبير، وممكن يكون مليانه بلاوي وعمال يشد ويقول فعلا يعني. طبعا ليس معنى هذا اننا نخرجه عن دائره والعياذ بالله، لا، احنا نقول ان احنا لن نقدم كلنا واولكم المتكلم لم نقدم ما نستحق به ان ننصر، لكن هي رحمة الله يدفع بها عنا الشرور، نسأل الله أن ينزل علينا رحمة من عنده يدفع بها عنا كل شر ويسر لنا بها كل خير. الرافضة المجرمون هل يعدون من هؤلاء الطوائف الثلاثة؟ هل يعدون من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا؟ هؤلاء يلعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم إلا ستة أو ثلاثة. تخيل يلعنوا كل الصحابة، وعلى رأس من يلعنونهم الصديقان العظيمان الجليلان صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، وعندهم دعاء علموا لهم الخميني لعنه الله حيث من قلب، علمهم كده في الدعاء اللي ما يدعوش به في صلاته أو في حجه أو في حجه لا يقبل منه شيء. اللهم العن جبتي هذه الأمة وطاغوتيهما وابنتيهما، العن صنمي قريش. صنمي قريش يقول لك أبو بكر وعمر. فنسأل عم ثروت، بطل تمشي عم ثروت. قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة. شو الكلام ده؟ عشان لما تسمع انه يقول لك ان الشيعة الروافض اشد علينا من اليهود والنصارى ما تستغربش من الكلام ده. تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى عليه السلام. دي حاجات ما فيهاش جدال أصلا. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى عليه السلام. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل، شفت الفرق؟ يبقى اليهود والنصارى أفضل من الإيه؟ من الرافضة الشيعة. قال أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجتهم، أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. تأمل إلى كلام الشعبي رحمه الله وما أروع هذا الكلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة، أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب أصلا، ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وقال إسماعيل بن علية عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم. هذا الكلام يقال لمن؟ لكل أحد يتجرأ على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أصل المجرمين بيدخلوا داخله يقول لك إحنا مش بنشتم حد من الصحابة، لا أبدا، إحنا بس بنشغل عقولنا، شغل عقلك. طب إذا كان ما عندكش عقل أصلا هتشغل إيه؟ إذا كان عقلك مصر على مناقضة الشريعة، إذا كنت أنت منتكس الفطرة أصلا هتمشي كل الناس على عقلك ليه؟ تقول عائشة رضي الله عنها أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وهذا رواه البغوي رحمه الله. فتأملوا رحمكم الله إلى حال هذه الطائفة الثالثة التي نرجو أن نكون منها، يستغفرون للمؤمنين جميعا ويدعون لهم بالرحمة ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. عشان كده من وصف أهل الجنة، وأهل الجنة دول يعني يجتمعون فيها كبيرهم وصغيرهم أولهم وآخرهم ممن آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكتب الله عز وجل ورسله، أهم أوصافهم أو من أهم أوصافهم قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. طبعا البعض يقول لك حتى في الجنة إخوان، الله المستعان، ده كلام الرحمن عز وجل. هذه الآيات الثلاث زي ما ذكرنا إخواننا، إحنا شرحنا المعنى العميق اللي بتوصله لنا الآية، يعني آيات القرآن. الأصل إن هذه الآيات جاءت لتقرر هذا الفيء لمن؟ تصور إن الكل اللي إحنا بنتكلم فيه ده من المرة اللي فاتت عشان تفصيل لمن يكون الفيء. كم ممكن أن يقال بشكل تقريري كده الفيء للمهاجرين وللأنصار وللذين من بعدهم، مش كده؟ لكن شوف الروعة في كلام الله عز وجل، إن الكلام ما بيجيش كده مجرد تقرير نظرية وخلاص، لا، كل كلمة لابد أن يكون فيها روح، روح ولها معنى. مش بقول لك روح النص، اللي عايزين يطلعوا روح النص دول، هذه روح النص، أن الأسلوب لا يأتي جافا مجرد تأثيما واحد اثنين ثلاثة، لا، يأتي فيه روح رائعة من ذكر الصفات الجميلة والأوصاف الحميدة، ويعني حظ المسلمين على أن يسيروا في هذا الركب الميمون ولا يتخلفوا عنه، وهي في نفس الوقت بتتكلم عن الإيه؟ الفيء وتقسيم الفيء على المسلمين. وإن كان الإمام القرطبي رحمه الله وغيره يرى أن الآيات الثلاثة للفقراء المهاجرين إلى قوله إنك رؤوف رحيم ليست معطوفات، لأن جمهور أهل العلم بيقول إنه للفقراء المهاجرين، الآية اللي بعدها بتقول والذين تبوأوا الدار، يبقى الواو هنا حرف إيه؟ واو حرف عطف، يعني دول معطوفين على دول معاهم، ده الجمهور يقول هذا. والآية اللي بعدها والذين جاءوا من بعدهم برضو معطوفة على المهاجرين والأنصار، لكن الإمام القرطبي هنا يقول هي ليست بمعطوفات، بل كل آية فيها ابتداء كلام جديد للثناء على أصحابها بعد بيان أن الفيء للفقراء. يقول وكذا والذين تبوأوا الدار والإيمان، ابتداء كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم، فإنه سلموا ذلك الفيء للمهاجرين، وكأنه قال الفيء للفقراء المهاجرين والأنصار يحبون لهم ذلك ولم يحسدوهم على ما خفى لهم من الفيء. خدت بالك هو وصل المعنى الزاد، يعني هو بيقول ان الفيء انما هو لمن؟ للمهاجرين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قسمه. يبقى على كلام القرطبي هو بيتكلم هنا عن فيء بني النضير تحديدا، فيء بني النضير بالتحديد، لان النبي قسمه كده صلى الله عليه وسلم، أعطاه لمين؟ للمهاجرين، والأنصار حبوا لإخوانهم ما أعطاهم رسول الله. والذين جاءوا من بعدهم، الآية كما يقول القرطبي ابتداء كلام والخبر، يقولون ربنا اغفر لنا. يبقى هو هنا بيتكلم عن إيه؟ الفيء الخاص بمين؟ ببني النضير اللي قسمه النبي عليه الصلاة والسلام على المهاجرين. طب العلماء بقى اللي قالوا لا، ده الفيء بيشمل الثلاثة كلهم، بيتكلموا عن الفيء عموما، عن الفيء ايه؟ عموما بصفة عامة. ونرجع برضو نفكر الناس ان الفيء هو الذي اخذه المسلمون من المشركين غنيمة بغير ايه؟ بغير حرب، عشان كده يسمى فيء ما يسمىش غنيمة، لان الغنيمة حصل عليها تسابق واقتتال فغنموها، لكن الفيء أفاءه الله على رسوله وعلى المؤمنين من رزقه وفضله من غير سيف، ده الفيء. يبقى هنفرق ما بين الفيء الخاص ببني النضير وبين الفيء بصورة ايه؟ بصورة عامة. عشان كده يظهر لنا الفرق، هل الآيات الثلاثة اللي احنا ذكرناهم للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم معطوفين على بعض، ولا كل واحدة مستقلة بالثانية؟ على حسب، إذا كان الفيء خاصا ببني النضير وحدهم، الوفيء بني النضير اللي قسمه رسول الله، يبقى كل واحدة منفصلة عن الايه؟ عن الثانية. لكن إذا كان التعبير عن الفيء بصورة عامة، وهذا هو الذي يرجحه الجمهور، لأن الله قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عموما، مش بس من بني الايه؟ من بني النضير، يصبح الثلاث جمل من هم؟ معطوفين على بعض. واضح الكلام ده ولا صعب؟ ان شاء الله يكون واضح. قال اسماعيل بن اسحاق ان قوله والذين تبوأوا الدار والايمان والذين جاءوا من بعدهم معطوف على ما قبله، وانهم شركاء في الفيء، اي هذا المال للمهاجرين والذين تبوأوا الدار والايمان من بعدهم. وروى ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، اللي هم كانوا صنف دول 8. ثم قال حتى بلغ عليم حكيم، قال هذه لهؤلاء، هذه لهؤلاء، يعني هذه آية خاصة بالأصناف الايه الثلاثة الثمانية دول. ثم قرأ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى لله وللرسول هذا كده واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال رحمه الله رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال هذه لهؤلاء. ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، الآيات بقى كلها للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، يبقى والذين جاءوا من بعدهم، يبقى كل مسلم له حظ في هذا الايه في هذا الفيء. يبقى اي ارض يفتحها المسلمون وانت قاعد في بيتك كده يقول لك هذا عطاؤك. ايه اللي حصل؟ قد فتحنا اسرائيل بفضل الله رب العالمين. هذا عطاؤك ده من ايه؟ ده فتحنا الصين. تخيل الصين بقى لو اتفتحت بدون حرب، طبعا لو غنيمة تطلع تقاتل معاهم، إما أن تعطى شيئا من الغنائم وإما أن تعطى أنت لشيء آخر. قال نعم.
بالنسبة للسماعات اللي افتحت في غنيمة ولا
غنيمة
بدون حرب؟
السبعون ألفا الذين يفتحون القسطنطينية، ما هو لو بدون حرب يبقى خلاص يبقى فايت. استنى بقى لعلك ينوبك شوية بس في غير هذا الزمن. قال عمر رضي الله عنه استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، فليس أحد إلا له فيها حق. ثم قال لئن عشت، ده عمر بقى رضي الله عنه، لئن عشت ليأتين الراعي وهو يسير حمره نصيبه لم يعرق فيها جبينه، لكن له نصيب مثل غيره من الايه من المسلمين. ثم قال الله تبارك وتعالى عودة إلى بني النضير وإلى ما كان من شأنهم وإلى المنافقين. أنت فاكر المنافقين؟ قلنا في الأول منافقون اللي كانوا في المدينة وعلى رأسهم مين؟ عبد الله بن أبي وأمثاله. وعدوا اليهود إن إحنا ما تخافوش قاتلوا واجتهدوا في القتال وإحنا إيه؟ وإحنا معاكم، لو اتحطيتوا في القتال هنقاتل معكم ولو خرجتوا هنخرج معاكم. طبعا منافقون. والمنافق ده أسهل شيء عليه الكلام، يبقى قلبه بيغلي من جوه لكن يقول لك كلام معسول رقيق جميل. هو احنا لينا بركة لك يا يهود؟ ده احنا من غيركم ولا حاجة. تنسين يا يهود ان انتوا نور عينينا ولا المهم. فقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا. يقصد بمين أحدا دي؟ المسلمين. محمد عليه الصلاة والسلام مش هنسمع كلامه، هنسمع كلامكم أنتم وهنكون معكم أنتم يا بني النضير. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. قال الله والله يشهد إنهم إيه؟ لكاذبون. وسبحان الله، يعني هم لو ناس يعني شوية كان قال لك لا هنوريكم بقى إن محمد يعني هو اللي كذاب، يلا نقاتل معهم. بس مش ممكن، مش ممكن. قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم منافقون كذابون، ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم. خليهم الجماعة كل يغوروا في داهية كلهم، يعني منافقون ويهود، فما تزعلش من الكلمة. ولئن نصروهم ليولن الأدبار دول ودول ثم لا ينصرون. الله أكبر، هذا كلام لا يقوله إلا عزيز غالب، لا يقوله إلا عزيز غالب. يعني بيقول له خليهم يا محمد الجماعة كلهم، ايه ليولون الأدبار هيجروا. ثم قال عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخافوا منكم أكثر ما بيخافوا من ربنا. لما تيجي تفكروا بالله وتذكروا بالله والعياذ بالله ينغضون رؤوسهم ويقولون متى هو، لكن لما تقوم عليه بحجر وهو معاه سلاح وانت ماسك حجر في ايدك يجري قدام الحجر. وهذه سنه تجدها في فلسطين، تجدها في اسرائيل، في اي مكان. سبحان الله، يبقى واقف كده مش معاه حاجه خالص والتاني معاه كل حاجه، وسبحان الله بيجري قدامه. نسأل الله ان يقذف الرعب في قلوب كل من يحارب المسلمين اينما كان، حتى ولو انتسبوا الى المسلمين. فقال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لو فقهوا لكان خوفهم من الله أشد ألف مرة من خوفهم من البشر، بل لا يقاس هذا إلى هذا أصلا. ثم قال عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا، شوف بقى وشوف انت الوقائع وهات فيديوهات للكلام ده، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. نقدرش ينزلنا كده على الأرض مواجهة كده، لا، لكن يا إما بالطيران من فوق يا إما من خلف الإيه؟ الحصون، والطائرات حصون مش كده؟ لما يكون واقف الطيارة وانت راجل أعزل تحت مش معاك حاجة والمجرم بيضرب من فوق، هو ده بيعمل كده فاكر انه بيعمل كده تجبرا وانتقاما وقوة؟ لا لا، هو ما يقدرش ينزل اهو، كله بقى اهو كل ما يتحصن به عدوك وبيستخبى فيه هو ده حسن، لا يستطيع ان ينزل اليك مواجهة ويقاتلك بشكل مباشر. سبحان الله، ده يعني وزي ما قلت لك الوقائع تشهد. قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة، بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. ثم قال عز وجل، دي نقطة مهمة أوي، بأسهم بينهم شديد. سبحان الله، مع ان اللي ظاهر لك انت غير كده. يقول القاسمي قال الزمخشري يعني ان البأس الشديد الذي يوصفون به، ها القوة دي والبطش والبتاع محدش يقدر يقف لهم ونحن معرفش ايه الشعب الذي لا يقهر والقوة التي، انما هو بينهم إذا اقتتلوا، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة، لأن الشجاع يجبن والعزيز يذل عند محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الزمخشري، كان معتزل بس له كلام حلو قوي. قال تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه؟ شتى. كثير من المسلمين بيغتر بالجانب، يقول لك انهم جميعا شيء واحد وقد تالفت قلوبهم واجتمعت نفوسهم على، لا لا، هم قلوبهم ما اجتمعتش ولا حاجه. هو الكفر مله واحده، وايوه اجتمعوا على حرب المسلمين وقتال المسلمين، لكن هم نفسهم مش ممكن تكون قلوبهم مجتمعه، جوه بعض بياكلوا بعض. وانت لما تقرا التاريخ وتتفحص فيه شويه كده وتقرا الوقائع هتلاقي دول اول ما يحسوا بانه اللي قدامهم هيغلبوهم يقوموا راجعين للمسلمين، يتحالفوا مع المسلمين ضد ايه؟ ضد اخوانهم من اليهود او من النصارى. يقوم الطائفه الاخرى حست بالكأس. اقرا بقى تاريخ الاندلس وتاريخ الحروب التتار وانت تشوف من هذا سبحان الله عجائب وحروب الصليبيين. يبقى ذلك بانهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون الحق فلا يجتمعون على شيء، لانه اذا لم يكن الحق لا يكون اجتماع. اذا لم يكن الحق هو الذي يجمع الناس فانهم لا يجتمعون ابدا ابدا. ليه؟ لان الحق واحد والباطل ايه؟ سبل كثيره. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم للصحابه كده خط ثم رسم من حوله خطوطا وقال هذا ايه؟ سبيل الله. قال والخطوط الباقيه ايه؟ قالوا هذه السبل كثيرة بقى، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. قال القاسمي رحمه الله في الآيات الثلاثة من أول قوله ألم تر إلى الذين نافقوا، قوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، قال وفي هذه الآيات الثلاث تشجيع للمؤمنين على منازلتهم والحمل عليهم وتبشير لهم بأنهم المنصورون الغالبون. ثم قال عز وجل، كم مضى من الوقت؟ طيب زهقتوا؟ طيب خلاص ساعة كمان هنحاول نخلص الآيات اللي هي متعلقة باليهود عشان نخلص منهم، خلصنا الله منهم، ونخلي بقية السورة للمرة القادمة كده طولنا سورة الحشر. قال عز وجل كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يعني مثل هؤلاء المجرمين الذين لم يعتبروا بالمثل، مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا. قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان يعني كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر. المفروض كانوا دول ياخدوا ايه؟ ياخدوا عبرة ويعرفوا ان هم لما يتقدموا عشان يحاربوا رسول الله ولا ينقضوا عهد رسول الله لن ينصروا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع، وهذا القول أشبه بالصواب كما يقول ابن كثير، فإن يهود بني قينقاع دول لهم برضو قصة. وانت عارف انه كانوا اليهود اللي موجودين في المدينة كام قبيلة؟ 300 ومين؟ وبنو قريظة هم دول. فبنو بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا. يبقى مثل هؤلاء اليهود من بني النضير فيما نزل بهم من العقوبة كمثل من نالهم جزاء بغيهم من قبله وهم كفار قريش في وقعة بدر أو بنو قينقاع. بنو قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد. لهم قصة كده ان هم بعد غزوه بدر بداوا ايه؟ متغاظين من اللي حصل لكفار قريش، فعايزين يحاربوا رسول الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله عرف ما في نفوسهم فحذرهم من ذلك. فلما حذرهم من ذلك قالوا له يا محمد انا قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بقتال، لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. يبقى كده بيعملوا إيه؟ بيهددوا النبي عليه الصلاة والسلام. آدي أول مواقفهم. وكان من أمرهم أيضا أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بها. شوف القصة دي وتأملوها كويس جدا، وتأملوا الواقع الذي نعيشه الآن، وتأملوا مثلا إنه كل فكرة نزع الحجاب هو فكر يهودي أصلا، وتأملوا إن كل معارض الأزياء العالمية وتصميمات الأزياء العالمية هي في الأصل فكر إيه؟ يهودي، وكل الموضات اللي فيها عري لتعرية الناس فكر يهودي. وتأملوا مثلا للستار أكاديمي، وأنا لسه من 3-4 أيام قرأت كده مقالة لأحد المجرمين اليهود، وهو اللي كان مؤسس ستار أكاديمي في الغرب ثم في بلاد العرب. ستار أكاديمي طبعا يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم، منتهى القذارة. غريب إن فيه ناس بتودي بناتها وقاعدين قاعدة تتفرج على بنتها، والواد عمال يعني يكلمها ويقبلها وكذا، وتتصل ببنتها تقول لها خفي على الواد شوية واعمل. السفالة والقذارة والدياسة الغريبة دي، الواحد ما كانش يتخيل أبدا إنه يجي عليه أيام يشوف ويسمع بهذا. فصاحب الفكرة دي كلها أصلا إيه؟ يهودي. شوف بقى القصة دي كده وقيس على كل اللي بيحصل. جلست هذه المرأة المسلمة إلى صائغ من اليهود، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، بس عايزين يشوفوا وشها بس، فأبت. فعمد الصائغ، شوف بقى، إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها. بس انكشفت سوءتها غصب عنها، مش برغبتها ولا بإرادتها ولو هي عايزة كده. ولما انكشفت سوءتها وضحكوا بها فصاحت، مش ربيت وضحكت وراحت هي اللي تدور بنفسها على ايه الموضة الجديدة وايه العري الجديد وايه المنظر القذر الجديد اللي يوري مفاتن اكثر للناس. لكن هذه المؤمنة انكشفت سوءتها رغما عنها فصاحت. فوتب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، قتله لأنه كشف عورة مسلمة، كشف عورة مسلمة. أين غيرة المسلمين على المسلمين؟ بعض من ينتسبون الآن إلى المسلمين هم الذين يكشفون عورة بنات المسلمين، بل ويهتكون أعراض بنات المسلمين. هتك الله أعراضهم. صاحت المرأة فوجب رجل من المسلمين فقتل اليهودي، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهودي، فغضب رسول الله وغضب المسلمون. غضبوا لأن عرض امرأة واحدة انتهت ولم ينتهى، لم يفعل بها شيء، وإنما انكشفت سوءتها وفقط. لم يكن هذه حالة فردية ويتم الصلح ونروح لأهل هذه المرأة ونقول لها احنا أسفين والله غصب عننا عزيز علينا حصل لك، لا، وإنما وقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه به، فخرجوا إلى الشام أخذاهم الله. إذا مثل بني النضير كمثل بني إيه؟ بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم. قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال إن الله عز وجل مثل هؤلاء الكفار من أهل الكتاب مما هو مذيقهم من نكاله بالذين من قبلهم من مكذبي رسوله صلى الله عليه وسلم الذين أهلكهم بسخطه. وأمر بني قينقاع ووقعة بدر كان قبل جلاء بني النضير، وكل أولئك قد ذاقوا وبالا في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض، وكل زائق وبال أمره. فمن قربت مدته منهم قبلهم فهم ممثلون بهم، عنوا به من المثل. ثم قال عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر. يبقى مثل اليهود دول فحالهم كده زي إنسان تمثل له الشيطان وقال له إيه؟ أكفر. فلما كفر قال إني بريء منك. بالضبط كده زي حال المنافقين وليه؟ واليهود. قالوا لهم إحنا معاكم، ثم انصرفوا عنهم وخذلوهم. جاءت روايات كثيرة في 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 تفسير هذه الآية أنه برصيص العابد وما كان من شأنه مع هذه المرأة. قال عبد الله بن نهيك: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها، يعني أصابها بالإيه؟ بالجنون. وكان لها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. روحوا لهذا الرجل المتعبد، هو إيه؟ يداويكم. قال: فجاءوا بها إليه فداووها وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت. نسأل الله السلامة. بعد العبادة دي كلها أتى هذه المرأة ثانيا، فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعيتني، أنا صنعت هذا بك، فأطعني أنجك مما صنعت بك، فاسجد لي سجدة. فسجد له، فلما سجد له قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر. طبعا القصة تروى بطرق أكثر من هذا وأطول من هذا وخطوات، وإن هم تركوا هذه المرأة أمانة عند هذا الرجل العابد وقالوا له أنزل بس كده، يعني شقر عليها من بعيد. فكان ينزل يضع الطعام أمام يعني باب البيت، وبعدين يطلع وينتهى عليها ويقول لها: الأكل موجود عندك قدام البيت أهو. وشوية الشيطان قال له: طب ما تنزل تكلمها من تحت يكون أفضل. فنزل كلمها من تحت من بعيد شوية، وشوية هي قعدت قريبا من الباب، وشوية قال له: طب ما تروح تخبط على الباب يكون أفضل، كلمها من وراء الباب يكون أأنس لها. وشوية طب ما تدخل عندها البيت، وشوية طب ما، حتى وقع ما وقع بينهما. وبعدين حملت وولدت، أو حملت، فقال له إنه كده أمرك يتضح، فاقتل هذه المرأة. فقتلها، ولما قتلها وجاء الإخوة وقعدوا يسألوه: فين أختنا الله يرحمها، كانت طيبة، كان فيها خير، وكانت كذا كانت كذا. ذهب إليهم الشيطان وقال لهم: أختكم في المكان الفلاني، روحوا وأنا هطلع لكم طرف توبها كمان. نسأل الله السلامة. فلما راحوا وصلوا عرفوا الحقيقة، فجاءوا إلى هذا الرجل وأخذوه إلى ملكهم، أو أخذوه ليصلبوه. فلما وضع على خشبة الصلب جاءه الشيطان وقال له: أنت عاوزني أن أخلصك من القصة دي؟ أسجد لي سجدة. طب أسجد لك إزاي وأنا مصلوب؟ قال له: أومئ برأسك. أومئ برأسه فكفر. قال: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. نعوذ بالله من شر شياطين الإنس ومن شر شياطين الجن، ونسأل الله أن يعصمنا بعصمته، وأن يرحمنا برحمته، وأن لا يجعل لشيطان علينا سبيلا أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم يا حي يا قيوم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.
ويا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ردنا إليك ردا جميلا وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا وهب لنا كل ما يقربنا إليك واصرف عنا ما يبعدنا عنك. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب واجمع بيننا في الدنيا وبين من نحب واجعل هذا الاجتماع على ما ترضى وتحب يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك أن تتولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم أحسن خلاصنا. اللهم اجبر كسرنا. اللهم عجل فرجنا. اللهم اجبر كسرنا. اللهم عجل فرجنا. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين وانصر المظلومين وكل المضطهدين والمستضعفين. يا رب نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام أن تقرب إلينا كل ما يزيدنا طاعة لك وأن تبعد عنا كل ما يوقعنا في الذنوب والمعاصي. اللهم يا حي يا قيوم لا تخذلنا ونحن نحبك. اللهم إن كنا نعصيك فإنا والله نحبك ونحب ما يقرب إليك فلا تحرمنا اللهم خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. أنت ولي ذلك والقادر عليه وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوا صيام يوم الاثنين ولا تنسوا الأربعاء والخميس والجمعة هي الأيام القمرية. أعانني الله وإياكم على طاعته ولا تنسوني من صالح دعائكم والحمد لله رب العالمين.